وبعد
فأنصح نفسي وأنصحكم إخواني بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشياء وأعمال الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم بين حله واضح أنه من الحلال لصراحة الدليل الذي يدل على حله، ولحسن فهم الإنسان وحسن تطبيقه، وقسم آخر بين أنه محرم لصراحة الأدلة التي تدل على تحريمه، مع حسن تطبيق الإنسان لما فهمه من الدليل على ما يأتيه من أعمال أو يحدثه من أعمال. وقسم ثالث دائر بين الحلال والحرام لخفاء الدليل الذي يدل عليه، ولغموض فيه، إما آية فيها إجمال، وإما حديث فيه إجمال فيشتبه أمر فهمه على من يبحث فيه، على من اطلع عليه قراءة أو سماعة يشتبه أمره عليه، فلا يدري هل هذا يدل على الحل أو هو يدل على الحرمة، فمن أجل الاشتباه لم يعرف الناظر فيه أنه من قبيل الحلال الصرف أو من قبيل الحرام الصرف، أو عرف الحكم إلا أنه اشتبه عليه الأمر في التطبيق، فعند التطبيق لم يدري عن هذه الجزئية هل تنطبق عليها قاعدة الحلال أو تنطبق عليها قاعدة الحرام، فمن أجل هذا جاء الاشتباه. هذه هي الأقسام الثلاثة. فما وضح حله أمره بين ويجوز للإنسان أن يقدم عليه واجبا أو سنة أو مستحبا أو مخيرا فيه، وما وضح تحريمه لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. أما ما اشتبه أمره فهو موضوع هذا الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء فيه آراء، منهم من يقول إن الذي اشتبه أمره من أعمال الناس أو من الأحكام هو الذي اختلف فيه العلماء، فمنهم من أباحه ومنهم من منعه، أو هو خلاف الأولى، أو هو المكروه. هذا هو الحديث الذي تحدث به العلماء، والرأي الذي تكلم به الفقهاء في تفسير المشتبه، هل هو المكروه أو خلاف الأولى أو هو الحكم الذي اشتبه العلماء فيه، منهم من أباح ومنهم من منع. والوضع كما ذكرت لكم أن المشتبه يرجع إلى اشتباه الدليل وغموضه أو الإجمال فيه، أو يرجع إلى فهم الحكم لكن الاشتباه وقع في التطبيق، فعند التطبيق يتشتبه عليه الجزئية، هل هي مما يندرج في الحلال أو هي مما يندرج في الحرام. مثلا المداينات 10-11، هل هذه الجزئية من المبايعات من قديم الربا المحرم كما يقول بهذا كثير من العلماء أو جمهور العلماء والفقهاء، أو هي من البيع لأجل تدخل في البيع لأجل 10-11 أو 10-15 أو كذا من المداينات المعروفة، وكذلك الإنسان إذا أخذ صفقة من شخص لا يريد من الصفقة أن يستهلكها لنفسه، إنما يريد من ورائها أن يأخذ مبلغا لينتفع به، فأخذ الصفقة وعدها واعتبر عدها وهي في محلها قبضا، ثم أخذ عنها ثمنا من صاحب المحل، هل هذا يعتبر ربا أو يعتبر بيعا؟ فكثير من الفقهاء يراه ربا، وأن القصد إلى دفع القليل ليأخذ الكثير، أخذ القليل ليدفع عنه كثيرا، فهو بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة، إلا أنهم جعلوا بين هذا بين هذا وهذا سلعة يسميها ابن عباس الحريرة. فليس المقصود الصفقة، إنما المقصود بيع فضة بفضة أكثر منها، أو ذهب بذهب أكثر منه، أو ورق من الأوراق التي تمثل الفضة أو الذهب تمثل النقود، بيع القليل منها بالكثير. أما الصفقة فاعتبرت حيلة من الحيل يتوصل بها إلى أخذ الكثير عن القليل والمعاوضة بالكثير عن القليل، فيكون هذا من باب الربا. فهذا مما اختلف فيه الفقهاء، واختلافهم فيه اختلاف في التطبيق، تطبيق نصوص الربا، فهم اتفقوا على أن الربا محرم، إلا أن هذه الجزئية هل تدخل في قبيل الربا أو تدخل في قبيل المبايعات والاتجار بصفقات، فهو من باب البيوع بيوع السلع، أو هو من باب بيوع نقد بيع نقد بنقد. فهذا مما اختلف فيه الفقهاء، واختلافهم راجع إلى الاختلاف في التطبيق مع الاتفاق على أن الربا محرم، وأنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز بيع الدراهم بالدراهم إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز بيع الأوراق التي تمثل الذهب أو الفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد. لكنهم اختلفوا في التطبيق على هذه الجزئية. فهذا من الأمور المشتبهات التي اختلف فيها رأي العلماء من جهة التطبيق لا من جهة التأصيل والدليل. فينبغي للإنسان أن يتجنب مثل هذا، وأن يتقي موضع الاشتباه حتى لا يقع في الحرام الصريح لاجترائه على الحرام المختلف فيه. وفي هذا ينصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن اتقى الشبهات مثل هذه الجزئية فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه بالبعد يعني طلب النزاهة لدينه ولعقيدته ولعمله لبعده عما اشتبه أمره عليه، هل هو من قبيل الحلال أم من قبيل الحرام. نصحنا بأن نتقي مثل هذه المعاملة. كذلك الإنسان إذا اشتبه في امرأة هل رضاؤه معها وصل إلى درجة التحريم أو دون درجة التحريم فهي حلال له؟ هذا شبه في التطبيق أيضا. هل الرضاء حصل ولا بد، لكن هل بلغ الحد حد 5 رضعات فهي حرام عليه، أو لم يبلغ حد 5 رضعات فهي حلال له؟ فاشتبه الأمر عليه في ذلك، فالخير له في أن يتقي هذه الجزئية وأن يتزوج بغيرها، والنساء كثيرات، ولا يعدم امرأة أخرى تتفق مع حاله ومع معيشته وهي متدينة أيضا مثل الأخرى التي كان قد رغب فيها، فبعده عن هذه التي اشتبه أمرها وعدوله عنها إلى امرأة أخرى لا اشتباه في حلها هذا من الدين، وهذا فيه اتباع لنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لعرضه، طلب النزاهة في الدين لعرضه حتى لا يكون جماعه لمثل هذه الزوجة جماعا محرما. هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، مثل لنا بهذا التمثيل. وكذلك من الاختلاف في الاستدلال الحكم بأن العدة 3 حيض أو هي 3 أطهار. انقسم علماء المذاهب 4 إلى 2، المالكية والحنفية يقولون إن العدة، والشافعية يقولون إن العدة 3 أطهار. فإذا مضى الطهر الذي طلقها فيه ثم الطهر الذي بعده ثم دخلت في الطهر الثالث يقولون إنها حلت للأزواج بمجرد أن تدخل في الطهر الثالث. والحنابلة والحنفية يقولون إن المراد بالقروء في القرآن الحيض، فإذا طلقها في طهر ثم حاضت حيضة ثم طهرت ثم حاضت الحيضة الثانية ثم طهرت منها فلا تحل له بالطهر الثالث، هذا ثالث بالطهر الذي طلقها فيه لا تحل له حتى ترى الحيضة الثالثة. فرعاية للخلاف بين العلماء ومراعاة للاحتياط في الفروج وفي الزواج، ينبغي له أن يمشي على مذهب الحنفية والحنابلة فلا يتزوجها إلا بعد أن ترى الحيضة الثالثة، وهذا أبعد مدى، فتكون حلا له على المذاهب كلها، لا يختلف مسلم مع آخر ولا فقيه مع آخر في حل عقده عليها، عقد الزوج الجديد عليها، فهذا أبرأ لدينه ولعرضه وأبعد عن ارتكاب ما اشتبه أمره والدخول فيما قد يكون حلالا أو يكون حراما. هذا أيضا من الاشتباه في فهم الدليل، لأن الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقرء في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فينبغي للإنسان أن ينتظر إلى أبعد مدى ويتحرى لدينه في هذا حتى تكون الزوجة لمن تزوجها حلالا باتفاق المسلمين. هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان سائرا في الطريق فوجد تمرة فأخذها ومسحها وأبى أن يأكلها، عف عنها وقال لأصحابه: لولا خوفي أن تكون من مال الصدقات لأكلتها. فهذا احتياط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مجهولة الأصل، لا يدري هل هي من الصدقات أو هي من غير الصدقات، فاحتاط لدينه فلم يأكلها خشية أن تكون من الصدقة. اختلف اثنان في مال بينهما، كل يطرحه على الآخر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأبى نفسه أن يأخذه، يرى أنه ليس حقا له إنما هو حق لأخيه، وعفت نفس كل منهما عنه، وتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل لكم من ولد؟ فقال: هذا لي أولاد ذكور، لي إناث، والآخر عنده بنات أيضا. فقال: زوجوا بنت هذا لابن هذا، وضعوا المال بأيديهما ينفقان منه. فكان المال بين ابن أحد الرجلين وبنت الرجل الآخر ينفقان منه، وحل المشكلة عليه الصلاة والسلام بهذا، ولم يجعل المال لواحد منهما، احتياطا منه صلى الله عليه وسلم للرجلين في أن لا يأكل كل منهما شيئا لا يعتقد أنه حلال له، وهو في ريبة من أمره، فاحتاط لأصحابه عليه الصلاة والسلام في مثل هذا تطبيقا لقوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في سد الذريعة، ذريعة الولوج في الحرام للجرأة على المشتبه، فقال: ومن وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام. من وقع فيما ارتاب فيه واجترأ على ذلك ولم يبالي يوشك ويقرب أن يجترئ على المحرم فيقع في المحرم. هذا فيه دليل على سد الذرائع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما تشك فيه إلى ما تتيقنه، اترك ما يريبك وتشك فيه إلى ما تتيقنه وتعلم أنه لك حلال. هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأكيدا لهذا وتوضيحا له، شبه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنسان يرعى حول الحمى. كان العرب في الجاهلية يحمون لأنفسهم، يصيح الصائح أو يرمي حصاه فمنتهى ما بلغه صوته يحميه ويجعل عليه صوا وأمارات حتى لا يدخل فيه أحد بغنمه يرعى أو بإبله أو بقره يرعى، يكون ما هو داخل هذه الحدود حما لمن حماه، لا يرعى فيه أحد غنمه ولا بقره ولا إبله، إنما هو خاص به. فمن حمى حما مثل هذا من الملوك أو الوجهاء والعظماء الذين لهم سطوة وقوة، وجاء إنسان يرعى حول الحمى، حول هذا الحمى غنمه أو بقرة أو إبلة، قد تدخل إبله أو غنمه أنعامه تدخل هذا الحمى فينزل به بغت الوزير أو الملك أو كذا ويسيء إليه، فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدخل في الشبهات بمن يرعى حول الحمى، وأنه يوشك أن يقع في المحرم كما يوشك من رعى حول الحمى أن يقع داخل الحمى فيصاب بعقوبة من الملوك والوجاء الذين حموا هذا الحمى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى أن الأصل في صلاح الإنسان واستقامة جوارحه وسعادته وسلامته في أعماله وبعده عما حرم الله وامتثاله ما أمر الله العماد في هذا على صلاح القلب واستقامته. فإذا صلح القلب واستقامت أحواله وصفى وخلص وعرف الحق من الباطل استقامت جميع الجوارح، وإذا فسد القلب جهلا وعدم معرفة بالحلال والحرام وفرط في استدانة دين الله من الوجوه الطيبة، أو عرف الحلال والحرام ولكنه لم يبالي وفسدت عقيدته وكثرت بدعه فجوارحه جوارح فاسدة لا تستقيم على الجادة ولا على ما شرع الله سبحانه وتعالى. وبين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة يعني قطعة صغيرة يصغرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها عظيمة في آثارها. يقول: إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا استقامت وصفت وأخلصت وكانت العقيدة عقيدة صحيحة لا غائبة للبدع فيها صلح الجسد كله، وإذا فسدت بالرياء بالشرك بالبدع والخرافات بالجهل بعدم المبالاة بالجرأة بالاستهتار فسد الجسد كله. ثم عينها بقوله: ألا وهي القلب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بالهدى وبالحق وأن يثبتنا عليه وأن يعرفنا بالباطل ويجنبنا إياه وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يجعلنا ممن اجترأ على الشبهات والمشتبهات حتى لا نقع في الحرام، فإنه سبحانه مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا سليم عارف ان ربنا هو اللي بينفع وضره ايه يعني لما اروح ازور واصلي ركعتين. طب بتصلي ركعتين ليه سيدنا؟ راجل طيب عن زياده وراجل طيب عرفت سيرته يا اخي مكتوبه في الجرائد في الكتب وكانت مكتوبه في الاهرام ده كل حصيله الامر. ويفرض راجل طيب مش لنفسه ولا ضرك الموضوع. فانا يعني بفضل ان انا اخد راي فضيلتك في هذا الموضوع بدون ذكر اسماء الاشخاص عشان ما يبقاش في نوع مزاع ان انا يعني بدي اسمعهم هذا الرابط. لا المسألة تكون ايسر من هذا الشيء. انت اجملت في الكلام يعني قلت زيارة القبور شيء كذا مرة واحدة لكن المسألة تحتاج لتفصيل. لا انا قلت انا بقول مش زيارة القبور لا انا بقول يعني زيارة الاولياء والاضرحة حتى الأضرحة حق البدوي وحق هذا. وزيارة القبور في ذاته سنة. زيارة القبور على العموم كذا سنة يؤجر الإنسان عليها. والزيارة قصد منها العظة والعبرة وقصد منها الدعاء للأموات وقصد منها أنها تذكر الآخرة. يعني يجي في بالي أن ذول كانوا معنا وماتوا أو هم آبائنا وأجدادنا وكانوا من قبلنا وماتوا دفنوا. أنا لي نهاية وأجلي إذا جاء ليكون مصيري مصير هؤلاء. هذا اسمه عظة وعبرة. ثم هي تذكر الآخرة بعدها بعد ما مات هذا ما هو باقي في قبره بيبعث يوم القيامة إذا في حساب وفي جزاء. هذا بالنظر لتذكرها للآخرة وبالنظر للعظة والعبرة. فإذا أخرى حقهم علينا إن احنا ندعو لهم. فأنا إذا زرت القبر سلمت عليهم ودعيت لهم بالمغفرة. هذا أساس الزيارة وهي سنة ما دامت في هذه الحدود. إذا كانت الزيارة لصالح من الصالحين من أجل إن أنا أتمسح به أو من أجل إن تنالني بركة هذا الصالح يعني ما هو لينتفع بدعائي أو أنتفع بالعبرة والعبرة إنما ليصل إلي مدد هذا الصالح المقبور وأنتفع به ويعود علي بخير فهذا هو الذي يقال له شرك. النوع هذا إذا كان من أجل المدد والفيض اللي ينالني من وراء زيارتي له وأني كل لي قدر ولي اعتبار أكسبه من هذه الزيارة من وراء وأنه له مدخل في هذا هذا هو الذي يسمى شرك إذا كانت العقيدة هكذا. كذلك مما يسمى شرك عملي الطواف حوله مرات كالطواف حول الكعبة هذا ما يجوز ممنوع اسمه شرك عملي ما يخرج من الملة لكن اسمه شرك لأنه ضاها طواف حول الكعبة حول القبر والمقصورة حقه ضاها بالطواف حول الكعبة الذي شرعها الله فشرعه الله. هذا نوع من التشريع يضاهي به ذلك التشريع. فإذا اعتقد أن هذا سنة فهو شرك أيضا شرك عملي وفي التشريع. فإذا فصلت هذا التفصيل تخف المسألة الحدة حق صاحبي وتزيد بحاجة ثانية تقول له حتى اللي يطوف حول الشيخ والذي يدعو الشيخ أنا ما أقول فيه هو نفسه مشرك ما أشتمه ولا أسبه ولا يليق لي أدبيا إن أنا أقول له هذا. أنا أقول نداء غير الله في ذات الشرك بقطع النظر عن بني آدم عن الأشخاص، نداء غير الله فيما لا يقوى عليه إلا الله، كاشفني يا فلان اعمل لي كذا يا فلان، هذا شرك. حتى الدكتور ما أقول له اشفني، أقول له عالجني، الشفاء بيد الله، وهو أثر من الآثار اللي يرتبها ربنا على العلاج، ما هو العلاج نفسه، ما هو الشفاء بيد الدكتور، العلاج والسبب بيد الدكتور، والشفاء بيد الله، وهو اللي يرتب هذا على هذا، مثل الحرث ووضع البذور والسقي، هذا من عمل العبد. ثم الله هو الذي ينبت النبات، الجماعة لمؤخذة بيد إلى الرجل، لكن الولد الإتيان به هذا إلى الله، ما هو إلى الرجل. فالقصد إن الإنسان يهيئ الجو بهذه الكيفية، ويقول إن العمل في ذات شرك، لكن الإنسان اللي يعمل هذا العمل قد يكون عنده تأويل وعنده عذر وجاهل ويحتاج إلى تعليم، فلا يصح أن أقول له يا مشرك أو كذا أنفره مني، أقول إن العمل هذا غير مناسب وهو من أعمال الجاهلية الأولى، وأنا قصدي من هذا إن أنا أعلمك لتجتنب هذا. أما أكوني أقول أنت غير معذور أو معذور، هذا بينك وبين ربنا لا أدخل فيه. هذا يخفف من حدة أصحابك اللي بيثورون.
هو العملية إن أنا فعلا قلت إن زيارة الأولية شرك، فصديقي الله يجزيه بقى ويعافيه قال اعتبر ان مدام شرك تبقى انا بزور، يبقى اذا انا مشرك، يبقى يقوم اللي يرد علي،
ركب لها ركب
ويرد علي انا. فانا يعني الموضوع اخذ جانب غير الحقيقي، احنا عارفين والعملية يعني خدت حدة فعلا في ان ال حتى اشترك فيها يعني زوجة الصديق، وبعدين انا قلت لها حتى حرام ده، حتى صوت المرأة عورة وما يصحش الست تجادل في الدين ما دام الراجل موجود. قالوا انت حتى انكم بس تسعوا الدين وربنا احسن من كل حاجة، وكلام بقى
كلام
حريمي وصل الى ان مداخل. القصد ان انا يعني ايه موقف زي ده، يعني انا حسيت بي بعد منه يعني فعلا حسيت ان على قلبي غشاوة. يعني هل الواحد ايه اللي تحدث بيه وايه اللي حصل منه؟ لذلك برضو حرمت هذه الليلة يعني بعض الطاعات الواحد يقوم بيه، واعتبرته يعني عقاب على هذا العمل. ففي متساهلين عندنا الإخواننا المصريين وهم قمة المثقفين اللي بكلم قضيتك عليهم، بيتساهلوا قوي في الحاجات دي، بيفتكروها يعني وبياخدوا الأمور عاطفة دي، يعني ولي ايه يعني لما راح اصلي ركعتين ست تخش بقصير وتسجد قدام الناس، ياما شفت ناس في السيد بدو بيعمل كده قبل انا ايام ما كنت في طنطا، يعني حاجات
صحيح.
وما بيصدقوش الكلام، ما بيصدقوش، يقولوا لا ده راجل طيب.
ايه هو طيب، ما نختلف في انه طيب، لكن نختلف في ان هذا من حقه ولا من حق ربنا.
حق ربنا طبعا.
ايه
موجب دي العملية بقى يعني بتشغل بالي
معكم في الجلسة اللي بتجلسونها؟
لا يعني لا، منهم يعني جاري هو اللي في الجلسة، انما التاني ما بيجاش ابدا وضعه.
اللي زعل الزعل الكبير،
لا اللي زعل الزعل الكبير ده يعني زميل يمكن فضيلتك تعرفه، يمكن بلدياتك وكل حاجة بدون ذكر الأسامي، بس مالوش في الجلسات بتاعتنا ما شفناش. إنما صديق التاني يعني كان بيناقش بهدوء، وده ملازم لينا في المقرأة.
في مرة غير الأسبوع
زي
إن شاء الله عندكم. حديث صلة الرحم اللي كان فضلتك اتكلمته في مرة من مرات، ليس الواصل بالمكافئ. الحياة الواحد كان ينهى من كتر ما يعني الإنسان كان مشدود بها، احتيال واحد المحافظة وبعد ينسي.
يمكن أنقل لك بعضها أو أدلك على مكانه في الكتب لك تراجعه، كلما نسيت ترجع إليه. إن شاء الله. الكتاب اسمه رياض الصالحين.
رياض الصالحين لحديث لطيف.
هذا كتاب ممتاز للنووي، الله يغفر لنا.
يمكن يا رأي فضلتك في كتاب زمان كنت طلعت فيه الترغيب والترهيب،
طيب أيضا، لكن ما هو مضمون مثل
رياض الصالحين.
لكن في أحاديث ضعيفة وله اصطلاح فيها، إذا قال روية بالمبني للمجهول أو قيل أو كذا جبهة بالمبني للمجهول يكون حديث ضعيف، له اصطلاح كتبه في المقدمة. وله أيضا طريقة أخرى، إذا جاء قبل الصحابي راوي أو اثنين من السند، اعرف أن الحديث فيه شيء من الضعف، وجاب الراوي أو الاثنين اللي من السند اللي من قبل، وكاتب لهم ترجمة في آخر الكتاب حتى ترجع ويكون هو معذور، تبقى أنت تقبل الحديث ولا ما تقبله هذا إليك. هو كاتب ترجمة لهم يقول فلان ضعيف، فلان غير ضعيف، فلان كذا، فلان كذا، عنده ترجمة لجميع الرواة اللي موجودين في كتابه اللي مروا عنهم الحديث، كل الأسماء اللي وجدت في السند في الأحاديث التي ذكرها المنذري صاحب الترغيب تجد لها ترجمة في الآخر في الجزء الأخير، وعندك هنا فاللي خبير به يقرأ فيه ما يخاف عليه، واللي ما هو خبير به يسل رياض الصالحين. وانا اقول لا يقرأ في هذا، لا يقرأه الانسان لكن يعرف اصطلاحه والمداخل حقه. ترى الحليب يخفف.
احط فضيلتك؟
لا انا بحط على محل.
هو كان في الندوة اظن فاكر من فضيلتك مرة كنا اتكلمنا عن الناس اللي ممكن واحد من ضمن المسلمين اللي في استراليا عامل موسوعة بالصور الفوتوغرافية، هو مهندس هاجر، ظهر كان من الإخوان والتهاضم وراح هاجر استراليا، اسمه أحمد يوسف، عامل موسوعة علمية بالصورة عن آثار الإسلام. فمن ضمن الاثار راسم شاهد قبر، فقام لواحد من المجديين قال له ايش هذا، ده شاهد قبر وما سير وده شرك ومش عارف، قال له يا اخي انا ما انا فقيه، ده انا بجيب لك تراث، ده حقيقه من اثار المسلمين، رغبت انا او كرهت انت، يعني العمليه يعني انا ما بجيبش
عمليه واقع مسلمين فرقوا
واقع مسلمين انا بعملهاش وانا مش فقيه. فأنا من اقتراحات قلت له يا أخ أحمد الحقيقة يعني الصورة ممكن تأدي، وما عرفش الرأي ده أنا كنت أظن سمعته من فضل، قلت له ليه ما تديناش بالصورة عمق العملية، مثلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويعني وفي السماء رزق، الحاجات اللي فيها فلك وفيها أمطار فلا أقسم مواقع النجوم، والحاجات دي تعملها بالصورة وبالدليل، تجيب فالك الحب والنوى، تجيب النواي ازاي بتنبت. فهو صر جدا وقال لي طيب ابعث لي الافكار وانا يعني ما استطيع اخراجه منها اعمله. فقلت له ممكن دي تدي بالصورة للانسان مع الآية جنبها تدي عمق المعنى لانسان يجهد، احسن من اقعد نفسر ما نعرفش خواجة ولا واحد بيسلم جديد الحاجات مين.
فهل دي تبقى من ضمن الحاجات اللي مشروعة في عالم الأجانب يعني؟
يمكن إذا كان ما فيها صورة إنسان حي ولا صورة حيوانات حية.
لكن الصور دي مش ظلال، هي الصورة دي اللي على ورقة دي ظل.
إيه لكن هي ممنوعة على رأي كثير من العلماء.
يعني هل هي دي من المشتبهات؟
فيها
هي نحن بنعرف نحن بنصور وبعد. يعني أنا لما أحب أخذ صورة جنب فضلك كده وليا رغبة مثلا، يعني أنا متعلق هذا،
أنا ما أرضى أن أنا أدخل في الصورة إلا إذا كنت محتاجها لجواز سفر أو لتابعية.
يعني أنا لو جبت الكاميرا
كشف طبي،
لو جبت الكاميرا واستأذنت فضلتك تصور معك
ما أرضى. ما أرضى
بناخدها لك سلسة بس الواحد لا عملية
علي
لا أسرق أنا عملية لازم أسرقها مش ممكن أصل دي يعني أنا ما بقى يعني
هو المحرم صور الوجهاء والملوك والصالحين خشية أن يعبدوا من دون الله، والصور الخليعة الماجنة البطالة الفتانة الممثلات كذا هذه بطالة، هذا بيقين ممنوع. إنما والصور التماثيل اللي تقام لأحمد ماهر والفراحي الغاشة كل هذا، وأما الصور اللي هي عادي واللي جايز اللي ما اشك فيه حق الجوازات والجنسية والاختبارات والمشبوهين اللي بتأخذ لهم صور حتى اذا عملوا حادث يقولون يرقبوهم في المرور ومن هنا ومن هنا ويعطون يوزعون صورهم على ناس، هذا جايز ما عندي شك فيه. الصور التذكارية اللي بتتبادل مع الزملاء والأصحاب هي اللي فيها الاشتباه، ما يستطيع الإنسان يجزم بتحرمها ولا يستطيع يجزم بجوازها. هذا اللي بين هذا وبين هذا، فتركه في الواقع هو ترك لشيء اشتبه فيه حتى لا يدخل الإنسان في الصور الكريهة اللي من شكل آخر.
ان شاء الله بما نستنس من فضلتك خذوا
واحد
لازم نشاهدك
حديد
ما دام حديد الله يهديك هذا حديد
طيب الله يبارك لك تزيدني
الحمد لله طيب في مليان جس
انا عندي شيء اذا كان بحديد ما اخاف منه،
وفعلا انا معظم الاوقات اشرب في الصباح دايما بحر يوم مش اللي بعد الظهر ربنا يعافيك مولانا بالصحه
واياك
ومن كرمنا دايما بعافيتك وعلمك